إذا في إحرام ما تعلمون من إلى الجن نطبع عليها في القرآن الكريم كأمهار من آية ونطبع عليها في السنة النبوية الكلب هي الجوهر وخاصة الله ومآل العباد وخاصة الدين هي الإسلام المحفظ الجائي للعقيدة الإسلامية ولما تفرع عنها من أعمال كل ذلك يجمعه اسم الإخبار فهي مرتبة درجة يسعى المؤمن لاكتسابها وبيان ذلك أن لها معنيين المعنى الأول هو ما يتعلق بشهادة أن لا إله إلا الله وقد ثبت في الصحيح في مسند أحمد ورجاله ثقة كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد حكما على الحديث أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد إلا حرم عليه النار أي إلا حرم الله عليه النار فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إني لأعلمه إنها كلمة الإخبار التي ألزم الله بها عبده محمدا عليه الصلاة والسلام والتي أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام يعني عمه أبا طالب حينما كان يقول له عند الموت قل لا إله إلا الله فكلمة الإخلاص إذن هي شهادة أن لا إله إلا الله فهذا هو المعنى الأول والأساس والمشترك بين جميع المسلمين فكل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو حائز على كلمة الإخلاص وبها إن شاء الله يدخل الجنة وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه كما ثبت في حديث صحيح يدخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه فلا يخلد مسلم في النار بمقتضى شهادته أن لا إله إلا الله وهذا قلت عام مشترك في كل مسلم عصاتهم وصالحيهم إنما التفاوت يحصل في المعنى الثاني من معاني الإخلاص وهو الذي قصدناه هاهنا بمنزلة الإخلاص وهي منزلة إنما يؤتاها من اجتهد في دين الله وحارص على تعبده حرصا شديدا يسعى ويسلك ويجهد ويعمل يخطئ ويتوب يسرع في التوبة إلى الله عز وجل يجدد دينه يجدد إيمانه يسعى دائما للترقي بمراتب الإيمان وللتزكية والتصفية من الشوائب التي تشوب القلب وتكبر صفاء الأعمال فهنا يكتسب المؤمن فعلا منزلة الإخلاص بالمعنى الثاني وقد أخذ العلماء ذلك من آيات عديدة منها قوله عز وجل في وصف المؤمنين الخشع والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون وهذه من أشد الآيات على النفس والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون ها هنا السير المخلص إلى الله عز وجل ها هنا الجهد والعمل على اكتساب منزلة الإخلاص المسلم الخاشع الخائف كما في الحديث من خاف أثنه الذي يخاف الله حقا يؤتي ما يؤتي من عمل يعني يدير الأعمال الصالحة والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة أي أثناء عمله وبعيد عمله إلى أن يلقى الله عز وجل بعد ذلك وهو يفكر أتقبل منه أم لا يعني يدير العمل الصالح يحج يعتمر يزكي يتصدق يصوم يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر يمتنع عن المحرمات يتورع ومع ذلك يبقى قلبه خائفا وقلوبهم وجلة وجلة أي خائفة مضطربة غير آمنة من مكر الله عز وجل وقلوبهم وجلة ما السبب أنهم إلى ربهم راجعون يعني هو يدرك يدرك يقينا انه كلمه ما عندوش يقين ان الله تقبلني كيدير العمل الصالح كيدير الخير ولكن ما عندوش يقين انه تقبل منه اليقين اللي عنده هو انه غادي يموت وغادي يتحاسب فهذا يقين الموت يقين كل انسان وليس كل مسلم لان الكافر يوقن انه سيموت ولا يشك في الموت الا احمق لا يمكن ابدا ان ينسب الشك في الموت الى عاقل فهذا يقين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين يقين كل امرئ على وجه الارض فهذا يوقن به الانسان المسلم ايضا الموت ويوقن المسلم ايضا من حيث هو مسلم من حيث هو مسلم بالحساب يوقن بالحساب وبالآخرة هم يوقنون والآخرة تتضمن كل ما يقع فيها من حساب وصراط وميزان وجنة ونار نسأل الله السلامة والعافية من عذابه وغضب ونسأله رضاه عز وجل برحمته إذا كان المؤمن إذن له يقين بالموت له يقين بالحساب وليس له يقين بصفاء عمله عنده يقين بالموت بالحساب لكن ما عنده يقين بأن عمله فارق من كل شوائب الرياء والتسميع وهلم جرى مما يبطل العمل فهو حين ذاك يعمل العمل وهو خائف من الله عز وجل يقدم الصالحات يوتي الخيرات وهو غير مطمئن طمئنان الموقن لأن الله قد تقبل منه يقينا ولكن يوجل يبقى على حذر من أن لا يتقبل منه ما دام أنه يوقن بأن هذا عمل من وراه الأحساب دير الخير ودير الصالحات ولكن عاف يقين لأن هذا الخير وديك الصالحات غادي يجوز الأحساب وتتوضع على الميزان الحق موازين القيامة الميزان القسط أي العدل الذي لا يظلم وهنالك يظهر العمل الصافي والعمل المغشوش تماما كالمسبار يعني الآلات العبار التي يصبر بها السائل كاللبن وغيره وهو تسير من أجل الفهم لا أقل ولا أكثر وإلا ففرق وبول شاسع ما بين الأمرين هل الميزان ديال الحليب اللي يستعملوا فيه يعرفوا الحليب مستوى المياه فيه واش مغشوش ولا هو هذاك النسبة ديال الماء الطبيعي الموجودة في الحليب فالميزان الذي يكون يوم القيامة يصبر الصالحات الصافيات ويصبر الصالحات غير الصافيات ومن هنا كان وجل الصالحين وجل المؤمنين الخشع والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون عارفين أن مرجعهم إلى الله عز وجل يترتب عنه حساب وميزان ومن هنا وجلهم وعدم اطمئنانهم إلى أعمالهم وهذه الصفات الحسنة لأنها فعلا توصل العبد بإذن الله إلى مرتبة الإخلاص أو إلى منزلة الإخلاص وذلك أن من شروط أن يكون العبد مخلصا أن لا يستكثر عمله كما قال الله عز وجل في المدثر ولا تمنن تستكثر ما يعجبك سائر الأعمال الصالحة تنظر إلى حجك وإلى عمرتك وإلى كثرة صدقتك وربما طول صلاتك وصيامك وغير ذلك مما قد يدخل عليك إبليس الملعون منه فيخرب عليك عملك من حيث لا تدري فتشعر أنك صالح عنيف وعنيف وعنيف كيكثر عليك الشغل ديالك كيجيك بزاف تربي ديال الخير ديالك حينما تعتقد ذلك وترى بعين الاستكثار أعمالك فقد دخلك المن المن هو شي واحد يعني لما تبدا تصوب على ربي هذا هو المن في معناه الداري العام ربي عز وجل هو الذي يمن عليك يمنون عليك ان يسلموا يعني كانت اعراق يجيو لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ويبداو يتخصموا عليه يقولوا له احنا سلمنا وزرنا وزرنا فيذكرون اعمالهم واسلامهم من على رسول الله وعلى الله عز وجل بل الله يمن عليكم هل هداكم للايمان الله هو الذي يمن على العبد انه كان يمكن ان يضل العبد اذ لم يهده الله ومن لم يهده الله فلا هادي له اذن فلذلك اذن لابد من ان يعتقد المؤمن في كل عمل يقدمه أن يعتقد أن القبول والرفض من الله، وأن نجاة العمل، نجاة هي العمل صالح هي له، إنما يكون من بعد ما يتلقاه الرب عز وجل بالقبول. وهذا أمر غريب لا يمكن أن نعلمه في الدنيا، وإنما يعلم يوم القيامة. فما دام المؤمن في الدنيا فهو إذن على وجل أنه إلى ربه راجع، على وجل دينا تبقى تدير الخير تدير صالحات وأنت على وجل، على خوف، على وجل أنك إلى الله راجع. إنما لا يجوز أن يسيطر الوجل على النفس حتى يهلك هذه اليأس. المؤمن عبد لا يأس مرحمته، ديرهم في البادية الجوز، وجنون وخوف من الله ورجاء في رحمته سبحانه وتعالى، لأن الرجاء يداوي الوجل والخوف فيتوازنان، يحصل التوازن. وهذا هو منطق السير إلى الله عز وجل، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. المؤمن لا ييأس، ولكن لا ينبغي أن يطمئن اطمئنان غير الخائف غير الوجل، لأنه إن فعل ذلك استكثر أعماله، وإن استكثرها فقد حصل له المن، والمن يبطل العمل. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولذا، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولذا. واحد يدير صدقة يدير العمل الصالح ويبدأ يتخصم بها من بعد، يتخصم بها على هذاك اللي دار فيه الصدقة أو على الناس. النهار الفلاني درسوا درسوا عطيتوا فلان ياك عطي الناس النهار الفلاني ودرنالك ودرنالك، هذا يخرب أعماله يبطله. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، والأذى منه الأذى المادي، لأن شي واحد يتصدق عند واحد ويبدا يخدمه، آذيته صافي صبيت وأنت راك تخلص هذيك الساعة، آذيته ماديا ومعنويا، لأنه في السوق يبدا يحس بالحمرة من اللي أنت أعطيته هو مضطر يخدم لك الخدمات التي تطلبها، لأنه ما قبل الصدقة إلا وهو فقير محتاج. فكيعمل بك الأعمال على مضض ونفسه حرجة ضيقة شعور بالأذى، وهذا الأذى يبطل العمل ويسقطه من ميزان الله يوم القيامة والعياذ بالله. إذن من معاني الإخلاص بهذا المعنى الذي يزيد وينقص، وهو كالإيمان يزيد وينقص، يعني الإيمان الوجداني الذي يزيد وينقص يشابه الإخلاص، لأن مآلهما واحد في نهاية المطاف. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يعني على اليوم وهو يجاهد نفسه كل مرة يدلو بأنه ما زال ما داير والو ويزيد، وكل مرة يزيد يشعر بأنه ما داير والو ويزيد. فإذا والعياذ بالله اضطرب حاله سمع بدأ بالسميع، صلى الله عليه وسلم والعافية، ونعوذ بالله من السميع. وفي الصحيح من صحيح البخاري وغيره عن النبي عليه الصلاة والسلام من سمع سمع الله به يوم القيامة، سمع أي سمع أعماله للآخرين، يدير العمل ديال البر والصلاح وهو يقصد أن تسمع عنه. وقد بلغ هذا من عمل اليهود، بلغني أن بعض اليهود، وهذه من خبر يقين وهي من المضحكات المبكيات، نهار الجمعة مع الأسف نهار الجمعة كي يوجد الدراهم واحد عرام ديال الدراهم يبدا يفرق الصدقة على المسلمين، كل جمعة عنده الصف في المحل ديال العشرات ربما المئات ديال الفقراء يوزع عليهم هذه الصدقة، وفي نهار الجمعة ديال المسلمين يشوف نهار الصبت ديالهم. لا يمكن أبدا أن يكون هذا اليهودي يعمل العمل لله مخلصا، إنما يسمع ذاك الفقير يقول هذا الفقير، وكتشاح في الأوصاف الاجتماعية بين جميع الصدقات. سميه من سمع سمع الله به يوم القيامة، يفضحه على رؤوس الأشهاد أنه قد عمل العمل الفلاني من أجل أن يقال أنه يتصدق، ومن أجل أن يكسب مصالح الدنيا هنا قبل الآخرة، أما الآخرة فلا راعي له لها إطلاقا. فإذا شاب المسلم شيء من ذلك فقد تخلق بأخلاق اليهود. من سمع سمع الله به يوم القيامة، الله العافية. فإذا المؤمن يعمل بنقض ذلك ونقيضه، وهو أنه يوتي ما يوتي وقلبه وجل أنه إلى ربه راجع. راح العمل تبدل لمن إذا كنت تعمله لله، فاعلم أن الله يعلم خالص أين كان عيوني وما تخفي الصدور. فغير صفيش غزيان صفيه احسمه، لأن الذي تقدم إليه العمل يعلم ما يقر في قلبي. لكش اللي طرق البال ديالك والخاطر ديالك لا سيقل ربي الخبر سبحانه وتعالى، فهو العليم الخبير، عليم بكل شيء، خبير بما هو واقع وبما يقع، وعليم بما هو واقع وبما يقع إلى يوم القيامة. فإذا المؤمن ليس له إلا أن يصفي مع الله عز وجل. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل عصبية ويقاتل ليقال إنه شجاع، فأيها في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وهذا الأمر مناقه القلب، يعني ما يمكنش تعرف لواحد واش كيقاتل أو يعمل عمل صالح، هذا مثال من الجهاد، وإلا فكل أعمال البر على هذا الوزان وعلى هذا القياس، من الصلوات والصالحات وفعل الخيرات وترك المنكرات، كل ذلك من فعل الفعل الذي يعتبر عبادة إنما هو من فعله لله لتكون كلمة الله هي العليا. يعلي كلمة الله بالجهاد، وإعلاء كلمة الله عز وجل مقصود به أساسا الإخلاص لدين الله في أن يكون هو المهيمن على العالمين. إخلاص في العمل، إخلاص في العبادة، إخلاص في القصد والغاية. ومن هنا كان الإخلاص بهذا المعنى يزيد وينقص، لأن الإنسان في دين العمل بمراتب متعددة من حيث الإخلاص فيه، ذلك أنه أحيانا قد يطلبه لغير الله فيبقى لغير الله، وقد يطلبه لغير الله فيأدى عليه إلا أن يكون لله، كما نكر عن الزهري رحمه الله قال: طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. يعني واحد الزمان يعني في القرون الهجرية الأولى، القرن الأول أو أواخر القرن الأول بالأحرى والقرن الثالث، كانت حركة جمع الحديث وتوثيق الحديث نشيطة من جماعات الإسلام، حتى صار الشباب يتباهون لأنهم ينقلون الحديث أو يكتبونه أو أنهم من المحدثين، ودخل فيهم من ليس منهم وهذا معروف. فكثير من الناس يعني كيبغيو يدخلوا لبعض الصناعات وبعض العلوم غير من أجل الموضة كما نعبر بلغة اليوم، وهذا معنى طلب العلم لغير الله. ولكن من بدأ يكتب الحديث وجد مواعظ ووجد ما يذكره بالله ويزجره زجرا، فهذا العلم نفسه طبيعه اليوم العلم الشرعي ابت عليه الا ان يكون ذلك العلم لله. فاذا هذه لها مرتبه من المراتب، قد يسبق الاخلاص الفعل وقد يقرنه ولا يسبقه. كيمكن الانسان يكون مخلص من البدايه، وكيمكن ما يكونش مخلص من البدايه، جاي غير حب استطلاع، كما حكي عن القعنبي رحمه الله وهو شيخ من شيوخ البخاري وتلميذ من تلامذة الإمام. وهذه قصة طريفة يحكيها أهل الحديث في ترجمة هذا الإمام، أنه كان شاب عربي يعني من الشباب الطيب، وكان مدللا ووحيد أمه، كان هو الولد الواحد اللي عند أمه أم الشاه، فكان له أصحاب غناء وطرب، هذوما أصحابه عشرتهم جماعة. فخرج يوما في المدينة يعني يتجول في المدينة، وكان من أهل المدينة المنورة، ووجد شيخا من شيوخ أحاط به شباب العلم يتزحمون على خطام ناقته، شباب ديال العلم داروا بهذا الشيخ كيتجردوك يتجردوك كلي يشد الجنب ديال الناقة ديالها. فقال: من هذا؟ لا تلغي هذا، ما شكون هذا اللي الناس مجموعين عليه؟ مجموعين عليه هو وما مجموعينش عليه هو المدلل. فقالوا له: هذا أمير المؤمنين في الحديث. كانت هذه العبارة من عبارات التعديل الراقية عند العلماء، يعني هل الحاكم، وقد قيلت حتى هذه المرات لعدد من العلماء كالحاكم النيسابوري رحمه الله وغيره، أمير المؤمنين في الحديث من؟ شعبة بن الحجاج نقادة الحديث وهو من أهل العراق. حتى هو يشوف هذا أمير المؤمنين الحديث، دخلت يتزحم مع الناس وحد له اللجان ديال النقاء، يعني دار بلاصتو وقال له: حدثني، باغي يتكرفط عليه يعني شاب متهور، حدثني يعني حدثني شي حديث. فقال له الرجل: أكرم حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام من أن تحدث به أو كما قال، يعني مش حديث ديال قال إلا أن تحدثني ما لم تفرق معك فتقول لي فعلي، فحدثه بسنده، حدثنا فلان قال حتى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى رجال مستحي اسمع ناس فكانت له موعظة إلى يوم القيامة. هو يتسل فبقدد مع الهدرة شلط برديان قال لمو لجو صحابي كرمي يوم قل لهم صاحبكم ما بخط صاحبكم ودعكم السلام عليكم. وقمت ترك العراق لحق بهذا الإمام ليطلب الحديث عنده ووجده بعد ذلك قد مات، ثم رجع إلى المدينة وتلمذ عن الإمام مالك وأنعم به إماما الإمام مالك رحمه الله، ثم كان بعد ذلك شيخا من شيوخ البخاري صحيح صحيح، وصار رجلا ينكر في أسانيد العلم. فمن البداية ديالو فيه طلب العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، بغيت الله هي العلم قاده إلى الله رغم أنفه ما دام أن الله قد كتب له الهداية. وقد يكون المؤمن قد طلب الإخلاص ابتداء، ومن طلب الخير ابتداء فإن الله يوفقه إليه إن لم يقع عليه زيغ بعده، لكن قد يحدث أن الإنسان يبدأ بالإخلاص وينتهي بالإفلاس والعياذ بالله، فالله الحسن. وفي هذا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور. الحور هو الخدمة ديال الرزة اللي كدت انتهى الأمامة، يعني الكور عفوا الكور يعني كيكور الرزة على رأس كيدوره، والحور هو العملية العكسية كدت حلها، فكان يستعيذ من الحور يعني يحل من بعد ما جمع كالتي لقبت غزلها. فقد يبدأ الإنسان العمل الصالح حتى إذا استقر خسره، فكما يشقين مثلا بلان جيدا لله في بداية أمره شوية جوه الناس ديالي فما قالوا الله انت رجل صالح من الجماع وينك ترشح لنا بانتخابات، فإذا به أغراه إبليس فدخل في اللعبة وشنو قالوا صار يوظف أحفا يوظف المسجد في الدعاية خرب صار، يعني بدأ يدين الناس بأنه هو موجه مع خصو ينجح في الانتخابات. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولا ذا من سمع الله به يوم القيامة، بدأ مخلصا وانتهى مخلصا من بعد ما استدرجه إليه وأهلكه. فالمؤمن إذا لا يأمن لا يأمن وقلوبه مواشية بما خير، لأن اللي خاف نجا هذه حكمة رأس ديالها حديث، رأس ديالها من خاف نجا حديث، إنما احنا كنطبقها مع البشر وهذا تحريف الحديث، وإنما كنطبق مع الله عز وجل. وصيغة الحديث من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله في الجنة، فإذا النتيجة من خاف نجا وصل إلى الجنة بلغ المنزل نجا، ولكن الخوف من الله لا من البشر. أما الخوف من البشر فقد يقول إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله من هؤلاء الجن. كان الإخلاص هذه زبدة تعريف الآن من خلطة بحول الله إلى أمر آخر فيه، كان الإخلاص هو حركة القلب في صفية الأعمال بهذا المعنى ديال المنزلة، يعني مقام الإخلاص ماشي الإخلاص بمعنى اللي قلت في المعنى وهو شهادة أن لا إله إلا الله اعتقادا، لا نتحدث الآن لا صفية الأعمال لمثل ما بينت الآن لدى حاضرة وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجع حاضرة بلا حيث صفية القلب أو حركة القلب في طريق صفية الأعمال أو صفية الأعمال. والمقصود بهذا حركة القلب يعني أن القلب بما خدام متحرك في الخير والحذر، فإن يستطيع فبقلبه، وذلك أضعاف الإيمان. قلت أكثر من مرة في السيرة أو شرح هذا الحديث إن التغيير بالقلب هو عملية ذاتية ولا تعني السكوت إطلاقا ولو جال ذلك بها، مش المحدي نصره هذا الحديث دياله، فإن يستطيع فبقلبه يعني ما قدرش يغير المنكر بيده، ما قدرش يغير المنكر بلسانه، وقد بينت لهذا الحديث نوع من الشرح خاصة إلى ما قدرش يغيره بقلبه قالوا فإن استطع بقلبه يعني فمو اسكت لا لا أبدا، فإن استطع فبقلبه. القاعدة ها هنا أن الدلالة دلالة اقتضاء، وهي من ما هذه الدلالة القوية على المنصورية في دلالة اختبار أنا بيها بحول الله، يعني أن تعبير يقتضي فإن لم يستطيع فليغيره بقلبه، منصورك ليغيره لأن تذكرت من قبل وتفهم من الكلام، ومقتضى ذلك أن القلب يغير، مقتضى من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، يغيره فإن لم يستطيع فبلسانه، أي فليغيره بلسانه في جملة أو استكلام الزيت أوفي جوامع السليم، كان كلامه ملخص مركز، فإن لم يستطيع فبقلبه، أي فليغيره بقلبه. إذن كيف تغيير القلب؟ ماذا سيغير القلب؟ هل منكر بالدم خير بقلبه؟ جرب كده. المقصود إذن أنه تغيير ذاتي في الداخل مش على برا، أن القلب ما يخدمش على برا، وهو أنك إن لم تستطع أن تدفع المنكر بطاقتك الكلية بيدك، والمستطيع حتى أن تتكلم وتنصح وتقول هذا منكر، عرف هذا على بأن أنت أصبحت مصطابا في شبكة المنكر، منكر رسولاني رب لك، إذن هرب خلص نفسك من المنكر وهو يقل يغيره بقلبه. أنت إذن ما دمت تعيش وسط منكر ولا تستطيع التغيير، فاعلم أن المنكر يؤثر فيك هو ولي يغيره، والمنكر متعزين وليس بلازم، إما تغيره إما يغيره، أما تدير معاه ما دفعني من دفعك المنكر ما يقبلش، وخلت تتقبل المنكر ما يقبلش، لا بدأ يغيره، إذن الحل غيره، فإما أن تغيره وإما أن يغيرك أضعاف الإيمان أن تغير ما غير منك، أن تغير ما غير منك فليغيره بقلبه، وهذه حركة ذاتية، حركة القلب في التصفية، كتصفي المسائل ديالك، كتصفي الإحساس ديالك، حتى تبقى على أن المعروف معروف، وعلى أن المنكر منكر، تحب المعروف وتبغض المنكر، ومن هنا كانت معاني الإخلاص تقوم على حركتين قائمة بالقلب، تخلص لله بهذا المعنى، أي أنك تجتهد بقلبك أن تصفي أعمال، تؤتي العمل، ورد بال من أن يدخلك إبليس برياء. أو برغبة في التسميع أو بعجب عجب الحب من ولا تمنون تكسير، فتحارب هذه وتلك، ولا يزال إبليس لعنه الله يلقي عليك من الرغبة في المن والرغبة في الأذى والرغبة في التسميع والرغبة في الرياء، وأنت تدافع وأنت تدافع فأنت تغير بقلبك من ناحية، وأنت مخلص إن شاء الله في هذا المعنى الثاني الذي هو منزلة الإخلاص، وإنما هي منزلة الصالحين الخاضعين لله عز وجل الخشع المتبتلين له سبحانه وتعالى. ومن إجلاء ما ورد في ذلك وألطافه في القرآن الكريم آية وجب على كل مسلم أن يضعها نصب عينيه، وهي قوله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر وأنا أول المسلمين، آية فعلا جامعة مانعة لكل معنى الإخلاص، يعني بالمعنى الأول اللي هو شهادة أن لا إله إلا الله، وبالمعنى الثاني اللي هو تنقية القلب وتصفية الوجدان من كل ما ينقض الأعمال الصالحة وقلوبهم وزيلة أنهم إلى ربهم راجعون. الآية جمع الإخلاص بالشقين، فأولا هو شاهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل هؤلاء يخاطب نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، ومن خلاله يخاطب كل الناس أن يلتزموا بها، قل إن صلاتي ونسكي، والصلاة هي أم العبادات على الإطلاق، عبادات عملية رأسها وأمها وعمادها الصلاة والسلام، فإن هذا بحذر من الله تعالى، والنسك هو كل ما يذبح لله عبادة له كالعقائد وكالأضحيات والهدي وكل ما في هذا المعنى مما يذبح لله عز وجل. وفي هذه وتلك إشارة إلى ضروب الأعمال من العباديات المحضة ومن العبادات التي فيها معنى المؤونة كما يقول العلماء، يعني في بعض العبادات هي عبادة محضة حرف صلاة ما عندها حتى معنى إلا العبادة، وكاين عبادة اللي فيها حيات الحظ يعني انت كديرها لله ولكن تستفد منها في الدنيا ايضا، كالنسك كالذبح لله ممكن انت تاكله انت تاكله تذبحه لله وتاكله، فلذلك اذا كان
في هذا التأبير من الجمال ومن الإعجاز القرآني ما فيه إشارة إلى ضربين العمل اللذين يعملهما المسلم من العبادات المحضة والعبادات التي فيها أو جاز لنا أن يكون لنا فيها حظ بالتبع لا بالأول، يعني كيجي الحظ الدنيوي في آخر تابع ربي كريم في كرمنا بعبادتنا له سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والممات والمحيا كلاهما جمع عمر الإنسان ابتداء وانتهاء، يعني كل حركة تقع من الإنسان في الدنيا وكل مآل يقصده الإنسان من الآخرة كل ذلك هو لله رب العالمين لا شريك له. وهنا غاية الغايات وهي توحيد الله عز وجل، وهذا الذي أردنا أن نصل إليه لإرادة الله عز وجل له لا شريك له في عجزه لله رب العالمين. ووصف ذاته سبحانه وتعالى هنا لأنه رب العالمين، والرب قلنا مرارا المالك كما أجمع عليه العلماء في التفاسير وفي غيرها، الرب هو المالك منشي، ولا يكون مالك على الحقيقة إلا إذا كان خالقا مبدعا منشئا من عدم، خلق الكون فكان أحق بأن يكون ربا له، وكان بناء على ذلك أحق بأن يكون إلها معبودا سبحانه وتعالى. وهذا ما يسمى بحق الخالقية، خلق فكان له حق أن يعبد، لو لم يخلق لما كان له هذا الحق. ولكن الله عز وجل سبحانه وتعالى جل جلاله خالق، فكان بكونه خالقا ربا مالكا، وحق على الناس اجمعين ان يعبدوه بهذا الحق. ولامر ما فيه شيء من هذا كان من اول، بل كان اول ما نزل من القران اقرا باسم ربك الذي خلق. هذا اول تعريف سمعه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على ربي عز وجل، اول شيء عرف به الله عز وجل نفسه سبحانه لرسوله محمد عليه الصلاه والسلام انه الذي خلق لله رب العالمين. رب هذا حق له سبحانه، ماشي زعما راك انت تصبر عليه، لا حق واجب عليه متعلق بذمتك من حيث كونك مخلوقا للخالق رب العالمين. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وهنا نخلص الى توحيد الله عز وجل، كلمه الاخلاص لا اله الا الله. ونعود الى سوره الاخلاص، والقران بعضه يوصلك الى بعض، لان هناك قل كله قران يعني مجموع كله. سورة الإخلاص قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربي عز وجل سماها سورة الإخلاص، وقلنا مرارا اسم هذه المعاني وهذه المفاهيم عند العلماء هو ما سمي بعد في الاصطلاح العلمي لدى العلماء بعلم التوحيد أو التوحيد توحيد الله عز وجل. ولكن الله سبحانه وتعالى قال الإخلاص لأن الاسم قد يقتضي المسمى وقد لا يقتضي، هذا سر من اسرار تعبير القران. شنو انت هذه الكلمه الاسم قد يقتضي المسمى وقد لا يقتضي؟ شحال واحد سميته محمد وكثر وجود مع الاسف من ابناء المسلمين اليوم سميته محمد ولكن لا يؤمن به. عبد الله نور الدين وهو عدو الدين موجود مع الاسف الشديد. فلذلك قد يكون الانسان يعلم من التوحيد شيء كثير، سولوا عن التوحيد جول خربين مفاهيم ومعلومات يقول لي، ولكن قلبه خالي خاوي من الاخلاص. ربنا عنده وين يدير بالتوحيد ديالو هذه الساعه؟ التوحيد ديالو توحيد ظاهر وليس توحيد باطن، والباطن هنا ليس بالمعنى الباطن وانما باطن بالمعنى العام اللغوي، باطن الاسم كما هو في القران الكريم. فقال الله عز وجل الاخلاص، سوره الاخلاص، لأن الغاية من التوحيد زبدة من التوحيد أن تخلص لله أعمالك، أن تخلص لله اعتقادك، وأن تخلص لله أعمالك. قل هو الله أحد، أخلص قلبك لهذا المعنى واحد، عبد إله واحد، واشعر بذلك تحسسه ايش تعاق لاكتساب اعلى مقامات العلم، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وازلة انهم الى ربهم راجعون. قل ان صلاتي ونسكي وبحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. اعمل على هذا، صلاتك صيامك زكاتك حجك برك خيرك ذبائحك كل ما تفعل اجتهد على ان تجعلها لله حقا وصدقا، وهذا فيه الخدمه. فيه الخدمه بزاف خصنا نخدمو، باش مثلا نهار العيد ملي تجيب الضحيه تكون قاضي على قلبك انه ما يعجبوش الحال، راك جايب حولي كبير مدرون وملوين باش يشوفوه الجيران. ها هنا ما خدمتش بهذيك ونسوكي، ما خدمتش بهذيك لله رب العالمين، ما خدمتش بهذيك ناقصة. فلذلك هي مراتي وشحال ناقصة، يمكن تكون ناقصة الله يستر 100%، إذا لا نسوك لك. فيمكن تكون ناقصة 50% 80%، فأنت إذا اجتهد. وغايتها الصفاء التام، الصفاء التام. إذا ما بقيتش غير من المخلصين، أو كان وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يعني أنا نصف مخلصين اسم فاعل، ولكن حينما تترقى المدارس ذلك وتعلو وتعلو بترقية الله لك ما تبقاش غير مخلص، تصبح مخلصا اسم مفعول. قال عز وجل في حق عبده يوسف إنه من عبادنا المخلصين، اسم مفعول يعني وقع عليه فعل الإخلاص. وكيف ذلك؟ أخلصه لله أولا ثم أخلص ثم أخلص، فأخلصه الله إليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ما شاء الله، ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. بديت الحديث من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. مقام الإخلاص يساوي مقام الولاية، ولكن الولاية بالاصطلاح الشرعي ماشي بالاصطلاح الخرافي. الولاية الحقة حينما يصبح العبد مخلصا لله عز وجل. المخلص بمعنى ديالو في المعنى اللغوي البشري، يفهموه بعد اللغة باش ينتقلوا باش تعرف الدلالة الشرعية. أخلصه لنفسي، يخلص الملك خلطاءه يعني الوزراء المقربين، كيهزهم وكيديرهم حداه، هذا ديالي حد ما يقدر يقرب. هذا في الاستعمال البشري. ولله مثل الأعلى، حينما يتقرب العبد بإخلاصه لله ويجاهد إبليس، يتجدد مع إبليس في الأعمال ويصفي ويشذي ويهزي ويحارب من هنا ويحارب من هنا، حينما يمشي العمل في المدر على الصالح هو ربه عندما يبحث عن إبليس، ثم يسعى إلى تسميعه أو إلى الرياء به أو إلى إتباعه بالمن ولد أو إلى آخره من مداخل الشيطان، وهو يجتهد ويجتهد حتى إذا أخلص في ذلك جعله الله مخلصا. يعني ربي تعالى كاين يجعله من أهله سبحانه وتعالى، أي من أوليائه، من أوليائه، من عادى لي وليا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، عبادي ولياء للإضافة، والإضافة تفيد النسبة، يعني هادو ديولي يا إبليس ما غادي تقدر عليهم، ما توصلش ليهم، ليس لك عليهم سلطان. وهذه مرتبة الإخلاص العليا، مخلص، إنه من عبادنا المخلصين، أي أن الله أخلصه فحماه من إبليس، لا يضره بعد ذلك سوء إن شاء الله، لا يضره بعد ذلك منكر، لأن القلب يلو أصبح كالمصباح كالزجاجة نقي أبيض، لا يضره منكر بعد ذلك أبدا، لا يضره منكر بحيث إنه لا يتأثر به. كان كيف تأثر في المرحلة ديال المجاهدة في النقطة ديال المنكر، فيستغفر ويتوب كتمسح تعرف النقطة الثانية تمسح، فحينئذ هو ينكر المنكر ويعرف المعروف، القلب ديالو يبيض فيكون كالزجاجة أصلا المصباح، ويكون حينئذ لا يعرف إلا المعروف، إلا المعروف، أما المنكر ف فينكره فلا يضره بعد ذلك شيء أبدا، لأنه دخل في قوله عز وجل إنه من عبادنا المخلصين، ودخل في قوله عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. والمؤمن لا يزال يجتهد في تحقيق هذه الرتبة، ومنطلقه وسيفه الذي يقاتل به إبليس هو لا إله إلا الله، كلمة الإخلاص الأولى. يعني هذه كرامة ماشي كندعوها وما نبقاوش نخدموا بها مرة، لا، يصحبك حياتك كلها بما تبقى معك لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله هذه العبارة التي منطوقها التزام وشهادة تقر بها في قلبك ولسانك، لها وظائف بعد ذلك، عندها خدمة أخرى. هذه الخدمة الأخرى هي تجديد الإيمان، تجديد بلا إله إلا الله، وإنما تجديد الإيمان قوية مضامن الإخلاص، لأن قلنا الإيمان والإخلاص لكي يزيد ينقصهما بمعنى واحد في هذا السياق. كيف ذلك؟ الإله كما بيناه مرة سابقة هو المحبوب المرهوب، هذه كلمة لألهة يا إله، أي أحب أو خاف أو حازن، يعني نعلي كل قلبي. ومن مشتقه الاشتقاق الأكبر الوله، من ذا قلب الوله، والوله هو الحزن الشديد أو الحب الشديد الذي قد يؤدي إلى الجنون والعياذ بالله. فإذا المقصود هو حاجة قلبية قوية، فحينما تقول لا إله إلا الله أي لا محبوب بحق ولا مرغوب بحق إلا الله، وهذا المعنى لا يمكن أن يتحصر في القلب مرة واحدة، يتحصر من حيث الشهادة الذهنية التصورية العقدية حينما يسلم المسلم ويشهد لا إله إلا الله. لكن المعنى الثاني اللي هو معنى ديال الإخلاص اللي بها تسمت كلمة الإخلاص كلمة الإخلاص، فله قلنا مراتب، فما يزال العبد يذكر الله عز وجل بلا إله إلا الله ماشي غير باللفظ وكان، لا، بل باللفظ وأيضا بالثبات عليها حينما تهب عواصف إبليس. شوف إبليس بغاية يوقع في الشرك القلبي، قل لا إله إلا ثبت عليها لا شريك له وبذلك أمر، وهذه من المسائل القوية هذه الآية وبذلك أمر. وفعلا لما تسمع وتشعر بأنك مأمور بهذا، مأمور، فأنت ترى مسيرك مخير، دير إلى بغيت أصبر إلى بغيت، وبذلك أمر، ما عنديش خيار. والآمر هنا هو الذي ذكر قبله، لله رب العالمين، أمرك الذي فطرك، أمرك الذي خلقك، وأمرك بقوة سلطانه عليك سبحانه. وإنما سلطانه عز وجل عليك هو سلطان الخالقية، خلقك فكنت، ولو شاء لما خلقك فما كنت، لأن هذا سلطان مطلق، سلطان عظيم، ما فوقه ولا بعده سلطان. أمرت وبذلك أمرت، ليس بين يديك إذن إلا أن تكون خاضعا، وأنا أول المسلمين. فكان محمد عليه الصلاة والسلام إذن أول المسلمين، إنما أول هنا ماشي بمعنى العدد واحد من كثرة، لا، بمعنى الغاية، يعني رقم واحد، أعلى مرتبة في الإخلاص لله عز وجل. ولذلك في الحديث أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، والحديث الصحيح بسنده الصحيح الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو مخرج في صحيح الجامع الصغير وفي غيره. سيد ولد آدم لما أتاه الله عز وجل من إخلاص ومن شكر عظيم لله عز وجل، منا من الله وفضلا منه سبحانه وتعالى. وأنا أول المسلمين، أول الخاضعين لله، الخاشعين له، أنا وإني أعبدكم لله وأتقاكم له، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث الرأس الثلاثة الذين سألوا عن عبادة رسول الله النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أخبروا كأنهم سحالوها جاتهم قليلة، بغوا يزيدوا، بغوا يقولوا لي صلاة الله، واحد بغى يكون الدار، واحد بغى ما يدوش العيالات، واحد بغى يقوم الليل ديما عمر ما يعرف. فلما بلغته عليه الصلاة والسلام ما قالتهم رفض، أنا وإني أعبدكم لله وأتقاكم له وأنا أول المسلمين. بما كان أول المسلمين؟ أي قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، اجمع كل ما شاء الله. وقال وبذلك أمر. هذه هي اللي تقضع الإنسان، وبذلك أمر. ما عليك السمع والطاعة، وأنا أول المسلمين. وقالوا سمعنا وأطعنا. ما دام أنك قد أمر فما عليك إلا أن تستجيب، استجب لله وحقق التوحيد بشهادة أن لا إله إلا الله، وأتبعها متبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وسعى لتصفية أعماله، ولا تيأس ولا تمل من التصفية بالإخلاص، بالإخلاص بهذا المعنى الثاني، وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، لا يعمل من عمل إلا وهو يذكر عنده. ما كاينش من ما فيش العيش، ومن زعم أنه ما فيش العيش فقد ادعى ما ليس له من منزلة. عصمة لا عصمة إلا للأنبياء. المؤمن خطأ، كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. وبزاف ما العكس بزاف، الله يغفر لنا ولهم ديال العامة. يكون عنده شي أمور ماشي هيك، واسع بقلب رفيق إن شاء الله لا تصلح له هذه العاده، غير كتبدايه يحس بك بالله راك باغي توعظو، يقطع لك الطريق، باش يقطع لك الطريق، يقول له احنا متقين الله، ما كنسرقو، ما كنزنيو، ما كنديرو، سبحان الله. المسلم لا يقول هذا، يمنون عليك على الاسلام، ولا تمنون كثير، بالعكس الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، وانه الى ربهم راجعون، يدين درت ودرت ودرت ودرت. اسمع النصيحة، اسمع كلمة اتق الله فليس لك فيها إلا الخير إن شاء الله. يدرب بنادم على التواضع في الدين، درب عليه ربي نستعلم بنادم والعياذ بالله بتأثير الشيطان فيه كبر، أخذته العزة بالإثم، وإذا قيل اتق الله أخذته العزة بالإثم، ما كيرضاش تحسبه جهنم والعياذ بالله، وبئس المصير. نسأل الله العافية. أخذته العزة بالإثم، ما كيرضاش إلا في هذه أرضى. فإنما خوطبت بالله وبوجه الله وبسلطان الله، فاخشى الله وخف الله واتق الله واحذر من أن يغرك إبليس. تقول ربي وهذاك اللي قال لي ما يسواش، ماشي شغل فيه، دبر راسه، هو خطبك فيه، اتق الله، خليه هو يبوء باسم مخالفة القول للعمل، هو خليه يحفظ انه خالف قوله وعمله، ان كنت توقن فعلا بانه يفعل ذلك، ان لا يكون ابليس يهيئ لك انه هو فعل فعل يقول اتق الله. خذ تربح بعدما تتق الله، اربح بها، قل نعم سمعنا واطعنا، اللهم اجعلنا من المتقين، انا اخطأ وارجو ان اكون من التوابين، وارجو ان اكون من المتطهرين، ورجع له يدفع احسنها واعطيه، لانه مني تتقبل منه حتى هو غادي يقبل منه. اما اذا تكبرت عليه صعيب جدا انك تسمع منك الا ان يكون من المتقين، ولا مش يسمع منك وانت ما سمعتش منه، عرف اللي راك خاصك 100%، سمع منك هو وانت ما سمعتش منه، هذه مصيبة. إذن من هنا لا ينبغي للمؤمن أن يمدح نفسه خصوصا فيما يتعلق بأمور الدين. اللهم إلا ما خطه الدليل، بلا بما يتقدم الواحد عدا، اللهم إلا شاف أنه تعين للضرورة أن يتقدم وأن يعني يزكي نفسه لمصلحة راجحة، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليه، حكاية عن يوسف عليه السلام، يعني ملك مصر لما أراد أن يخلص يوسف إلى نفسه، يعني بغى يقربه من بعد نهاية القصة، يعني كأنه خيره فيما يريد، أو أراد أن يجعله وزيرا، وفيما دخل قال له ديرني محافظ ديال الخزائن، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، حفيظ أي أمين، من غش من سرق حتى ما تظهر، أمين حفيظ حليم، عنده خبرة بالحساب وعنده خبرة بوسائل تحفيظ الزرع، وقد حدث ذلك في تمويله للرؤيا. هذا الأمر خاص بحالة خاصة، لأنه في المجتمع لما في شيء لنفسه وقته، يكون إمام تعينت إمامته للضرورة ليدعو إلى الله عز وجل، فمن تعينت إمامته وشهادته تعين الشهادة بالضرورة جاز له من ذلك. أما في سياق النصح والدعوة إلى الله والمصارحة بين الناس ليش محطم انت تبغي تصلحهم وكي انقذ واحد يبغي يشكر راسه. هذه ليست بأخلاق المسلم، هذه مما فعلا يدمر الأعمال ويخرب الإخلاص ويقطع الطريق أمام العبد من أن يصل إلى هذه الرتبة. إنما يصلها منزلة الإخلاص، إنما يصلها من تواضع لله، تواضع لله، ومن تواضع لله رفع فعلا. وما انصف حديث الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال إنما أنا عبد اجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد عليه الصلاة والسلام، إنما أنا عبد، عبد لله. الله أكبر. المؤمن إذن لا ينبغي له أبدا أن يخالف هذا الوزان وأن يحرم هذه العقيدة إذا رفعت في ذهنه وقلبه، بل يجب عليه أن يسعى لترقية رتبته منها إخلاصا فإخلاصا فإخلاصا حتى يكون من المخلصين. والآية مشعرة بذلك، أي الآية المذكورة قبله، قل إن صلاتي ونسكي وحياي ومناسي لله رب العالمين لا شريك له. فذكره عز وجل المحيا والممات يعني العمر كله سير، يعني أنت تسير عمرك كله وأنت تحقق لا شريك له، لا شريك له، لا شريك له في عملك في قولك حتى تلقى الله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين، اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين، اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين، اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واغفر لنا اجمعين. اللهم يعني انت تسير عمرك كله وانت تحقق لا شريك له، لا شريك له، لا شريك له في عملك في قولك حتى ترحم الله. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين، اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين، اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين، اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واغفر لنا اجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الاولين والاخرين محمد النبي الامين واله وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.